الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد فنواصل شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الاستطابة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب الاستطابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
هذا الحديث فيه بيان آداب قضاء الحاجة، ونحن نجد جميع الآداب الفاضلة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما سئل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا كل شيء. يقوله سلمان بكل ثقة: أمرنا، نهانا ألا، يعني بين لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قضاء آداب قضاء الحاجة، وهذا هو الذي عبر عنه هذا السائل بقوله القراءة. فعلمنا ونهانا أن نستنجي باليمين أو بأقل من ثلاثة أحجار أو بعظم، بروث أو بعظم، وأن نهانا أن نستقبل القبلة لبول، لغائط أو بول. يقول: نهانا أن نستقبل القبلة هذا الحديث في صحيح مسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بروث أو روثة أو عظم. هكذا يقول سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجميع الآداب الفاضلة موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النهي عما يضادها موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر يحتاج منا أن نتجه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وندرسها. ولذلك كان أفضل جيل خير القرون قرني من كل وجه، في العبادة وفي الآداب، في السلوك وفي المعاملة، في كل شيء، لأنهم أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآداب الفاضلة. من هنا يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذه العبارة تعطي المداومة غالبا، يعني غالب أحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الذكر. هذا الذكر يقول إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، وليس معناه بعدما يدخل، لكن إذا أراد دخول الخلاء عند الباب يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا إذا كان في مكان معد مبني بناء نسميه الآن حمام، يسمونه المرحاض قديما يسمونه الكنيف. أما إذا كان في صحراء فماذا يفعل؟ قالوا إذا أراد الجلوس الفعل، حتى يعبرون عنه يقول إذا بدأ يشمر ثيابه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا من التحصين لهم من الشياطين، هذا هو التحصين الصحيح، هذا هو الذي يقي من شر الخبث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من شر الشياطين وهم الخبث جمع خبيث، وإناثهم استعاذ من إناثهم وهن الخبائث الخبيثات الخبائث. عظيم، دعاء عظيم. وهذا المكان مكان مأوى الشياطين، هذه الأماكن القذرة هي التي يتجمع فيها الشياطين، والحصن منها هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهذا فيه عبادة عظيمة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جاء أيضا من الخبث بدل الضمة للباء، من الخبث أي من الشر، الخبث الشر، والخبائث أي الأشرار، فكأنه استعاذ من الشر ومن أهله. فحتى أن بعض العلماء يقول هذا الثاني أجمع من الأول، فهو قد استعاذ من الشر ومن أهل الشر بهذا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التعبير يقول كان إذا أراد إذا دخل الخلاء، هذا يعني عزم أكيد. وكثيرا في اللغة ما يعبر بالجزم بالأمر المجزوم بالفعل المجزوم به يعني المؤكد يعبر عنه بمثل هذا التعبير، النية الجازمة يعبر عنها بالفعل. إذا أراد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا شائع في لغة العرب. أما الخلاء، الخلاء فهو يعني عبارة كناية عن مكان قضاء الحاجة، سواء كان في خلاء يعني في صحراء في فضاء أو في شيء أعد لذلك. وفي الخلاء ظاهر، يعني إذا كان في الفضاء في الصحراء ظاهر المعنى، لكن إذا كان في ما أعد لقضاء الحاجة لماذا يعبر عنه بالخلاء؟ قالوا لأن الإنسان يخلو يعني لقضاء حاجته به، يعني يخلو به بذلك المكان ويستتر به لقضاء حاجته. هذا اللهم إني أعوذ بك أي أتحرز وأتحصن بك وحدك، أتحصن بك. شوف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي ينصر. انظر إلى هذا يقول يا ربي احمني من هذا الذي أخافه أو أتوقع منه شرا، وآخر يجعل بدل العين حذاء حطها في سيارته، ولا فهذا استعاذ بالحذاء وهذا استعاذ برب العالمين. وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والجهر به حتى يسمعه الناس أيضا ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع. فهذا إظهار للافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم العبادات إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان محتاج إلى الله، محتاج للدعاء والافتقار إليه أشد من حاجته للهواء وللطعام. فنحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه السنة العظيمة، سنة عظيمة ونحن المستفيدون. لجوء إلى الله وهذه عبادة، دعاء لله سبحانه وتعالى وهذه عبادة، تحصن من الشياطين وهذا هو مطلب لكثير من الناس. فهذه الأماكن يعني من مأوى للشياطين. جاءت حديث أخرى أيضا تبين أن هذه لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش، الحشوش يعني هذه الكنف، الحمامات، هذه أماكن قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضر فيها الشياطين وتسكن فيها تأوي إليها، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم لأمته. ما بيننا وبين التحصن بهذه إلا أن نتجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ بها. ثم يعني حديث آخر رواه الترمذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن، ستر ما بين الجن وبني آدم، إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. خلاص، أنت تريد تستتر من هؤلاء، قل بسم الله، قل هذا الدعاء: أعوذ بالله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول ابن قدامة عن الإمام أحمد رضي الله رحمه الله ورحم الجميع علماء المسلمين وأئمتهم، يقول الإمام أحمد: ما دخلت المتوضأ، المتوضأ يعني هو ما نسميه الحمام الآن، ما دخلت المتوضأ ولم أقلها، يعني أقول هذه الدعوات، أقول هذا الذكر، إلا أصابني ما أكره. هؤلاء عندهم يعني إيش نقول بعبارتنا نحن، حساسين، يعني أقل شيء تغير في حياته يحس به. لكن كثير من الناس يعني الغفلة والذنوب وغطت عليه حتى ما يحس بما يصيبه. يقول الإمام أحمد: ما دخلت المتوضأ ولم أقلها، يعني هذه الكلمات، إلا أصابني ما أكره. هكذا يقول ابن قدامة في المغني. فنحن في أشد الحاجة، حاجتنا إلى 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 التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أهل العلم ابن القيم وغيرهم وغيره، أشد من حاجتنا إلى الهوى وإلى الطعام والشراب. هذا فيه أيضا حفظ للصحة، في حفظ من الشياطين. إذن هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر، يستحب أن يقول كل داخل إلى هذه الأماكن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إظهار النبي صلى الله عليه وسلم افتقاره إلى الله. فكيف بنا نحن المساكين؟ أليس نحن أحوج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ فهو هذا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يظهر حاجته إلى ربه ويلجأ إليه ويستعيذ به ويركن إليه ويتحصن بالالتجاء إليه بهذا الذكر. تقدم لنا، ولكن لأن هذا يعني المكان يمر عليه ناس، يعني من سمع ذاك الكلام يمكن يعني لا يوجد منهم أحد الآن، من آداب دخول الخلاء هو تقديم الرجل اليسرى، يعني عند ما يريد يقول هذا الدعاء ثم يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقدم رجله اليمنى في الخروج تكريما لها في الدخول فيدخل غيرها إلى هذا المكان، وأيضا في الخروج تخرج منه قبل غيرها. أيضا ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا هو الصحيح غفرانك، أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا لم يصح، بل الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول غفرانك. الحديث الذي بعده
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
هذا الباب نسيت أن أشرح معنى، يعني الباب الفقهاء يقولون باب الاستطابة ويذكرون هذه الأحاديث والآداب تحت هذا الباب، والاستطابة معناها تطيب المحل الذي أصابه الحدث أي تنظيفه وتطهيره، فيسمونها باب الاستطابة ويأتون فيه بكل ما هو فيه التنظيف حتى أنهم يأتون بالسواك في هذا الباب. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة أو الكعبة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب الأنصاري يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، يقول إذا أتيتم الغائط، والغائط في لغة العرب المكان المنخفض، وكانوا قديما ما عندهم هذه البنيان وهذه الأشياء، يخرجون إلى خارج أماكنهم وسكنهم ويختارون هذا المكان المنخفض ليستتروا به ويسمى الغائط، ثم بعد ذلك توسع في استعماله وأطلق على الحدث نفسه، أطلق على نفس الحدث الغائط، فأصبح حقيقة عرفية، يعني الحقيقة اللغوية نسيت واستبدلت بالحقيقة العرفية هنا، فتعارفوا على أن الغائط هو الحدث نفسه، فغلبت هذه الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وإلا في الأصل الغائط هو المكان المنخفض. يقول إذا أتى فلا تستقبلوا القبلة، يعني لا تتجهوا أثناء قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة لا تتجهوا نحو القبلة إكراما للقبلة، لا تتجهوا للقبلة ببول ولا غائط، لا بالبول ولا بالبراز، يعني لقضاء الحاجة عموما للأمرين معا، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، وأيضا لا تستدبروها، يعني لا تجعل القبلة خلفك، فمثلا نحن في المدينة الآن الذي يستدبر الكعبة يتجه إلى نحو الشمال نحو الشام. ولذلك سيأتينا حديث ابن عمر إن شاء الله ونبين ما فيه مع هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. نحن الآن في رياض آداب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع يعني الأماكن القبلة المكرمة الكعبة المشرفة كرمت أن يتجه إليها الإنسان في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال. فيقول وهذا من تمام اتباعهم ومن تمام ورعهم الصحابة وذاك الجيل الفاضل، يقول: فعندما يعني ذهبوا إلى الشام، جئنا الشام يعني بعدما فتحت الشام، فانظر الفترة بين متى سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا تاريخ، لكن حتما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فتحت الشام، ذهبوا إلى الشام وجدوا مراحيض، حمامات، كنف، حشوش، سميها ما تسميها، بنيت بناها الكفار أولا قبلهم، بنيت متجهة إلى القبلة على اتجاه القبلة. قال هم يعني في حاجة إلى أن يدخلوها، فينحرفون يمينا أو يسارا عن القبلة، ونستغفر الله. وهذا يعني تمام التورع عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا يقول: لا تستقبلوا القبلة، ونحن احتجنا إلى هذه المبنية قبلنا ولسنا نحن، يعني هو لا يستغفر عن البناء، لأن البناء ليس من صنيعهم، بل يستغفر للعمل. هي بنيت فيدخلونها وينحرفون قليلا، وأيضا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. إذن أبو أيوب الأنصاري كان فهم من هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستقبال القبلة مطلقا، سواء كان في صحراء أو في بنيان، هذا هو الذي فهمه. وإلا ما معنى نستغفر؟ فنستغفر ننحرف، ننحرف ونستغفر الله سبحانه وتعالى. فهذا فهم منه العموم رضي الله تعالى عنه، فهم أن النهي عام في الصحراء وفي البنيان، ولذلك قال: ننحرف ونستغفر، ننحرف ونستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا للعلماء فيه كلام من أجل حديث سيأتينا، ولو قرأناه الآن حتى حديث ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فلقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
والحديث صحيح في الصحيح. يقول: طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها ببول أو غائط؟ ابن عمر يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن ما الحل؟ ما التوجيه؟ ما الجمع بين الحديثين؟ بعض العلماء قال يعني بمثل ما قال به أبو أيوب الأنصاري، قال: النهي مطلقا سواء كان في, 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 في الصحراء أو في بنيان، وأخذ بظاهر الحديث، ولا شك أن هذا أحوط، أن هذا أحوط. لكن أيضا الأقوال الأخرى لها وجهها. من العلماء من فرق بين الصحراء والبنيان، فقال: الاستقبال والاستدبار في الصحراء ممنوع، أما في البنيان فبحكم الستر بالبنيان يجوز، يعني تفصيل فصل فيه، فقال: في البنيان يجوز وفي الصحراء لا يجوز. لماذا قال يجوز؟ لأنه ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أولئك يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالات، وهذا أقوى منه نهي صريح لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، يحتمل أي احتمال آخر. فإذا ما لا يحتمل نأخذ به، والآخر تدخله الخصوصية لأنه فعل والفعل يحتمل احتمالات، لكن هذا ليس لا يحتمل إلا النهي. منهم من يعني خصص حديث أبي أيوب بحديث ابن عمر فقال نفرق بين ما كان في البنيان وما كان في الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان يعني استقبل الشام واستدبر. الحكم في استقبال الشام ما لا حكم له استقباله ولا استدباره، لكن الكلام في استدبار الكعبة، لأنه قال ولا تستدبروها في حديث أبي أيوب. هناك تفصيل آخر وهو يعني ضيق المسألة أكثر، وهو أنه يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال، ويمنع الاستقبال والاستدبار في الصحراء. يعني هذا القول الآخر أشد تضييقا، فيقول نحن نفرق بين الصحراء والبنيان، ونفرق أيضا في البنيان بين الاستقبال والاستدبار، فيجوز استدبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ورد شيء في استقبال القبلة في بول لا في بنيان ولا في صحراء، وورد الاستدبار وورد الاستدبار، فقال إذن الاستقبال ممنوع سواء مطلقا سواء كان في صحراء أو في بنيان، والاستدبار ممنوع في الصحراء جائز في البنيان. والقول الأول الذي قال به أوضح وأسلم، لكن هذا أيضا لا نستطيع، هذا العلماء رجحوا هذا كثير منهم وقالوا بنعمل الحديثين ونعمل بهذا وبهذا فيكون هذا جمعا بين الأدلة. المرحاض هو المغتسل، يعني قال وجدنا مراحيضة، هي يعني مثل لفظتنا أنا غيرناها فقط، قلنا أول كانوا يقولون مغتسل ونقول الآن حمام يعني مستحم، وهي العبارة يعني المعنى واحد. وفي إذا أتيتم يعني الغائط، يعني إذا أتى أحدكم الغائط، يعني كل إنسان يعني ما في خيار، إذا أتى أحدكم أي واحد من المؤمنين عليه أن 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 أن, أن يمتثل هذا الأمر. قلنا هذا لتنزيه القبلة عن المواجهة بالنجاسة، أو بعضهم يقول بالعورة، يعني هو إذا استقبلها سيكون مكشوف العورة سواء كان هذا أو هذا، فالأمر منهي عنه، سواء كان الحكمة لئلا تستقبلها بالكعبة بالنجاسة، أو أن لا تستقبلها بالعورة، النتيجة أننا منهيون عن استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة. ثم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا هذا خاص بأهل المدينة، يعني مسألة شرقوا أو غربوا ما هو النهي العام، النهي على جميع المسلمين، لكن قوله شرقوا وغربوا خاص بأهل المدينة ومن قبلته كقبلة أهل المدينة أو معاكس لها كأهل اليمن مثلا، لأنه الآن الذي في المدينة وفي ما هو في قبلة المدينة جهة الشام وكذا وشمال العراق، كل هذا يعني إذا, 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 إذا شرق أو غرب تنحى عن القبلة، انحرف عن القبلة. كذلك من كان في جهة الجنوب من جهة اليمن مثلا أو جنوب المملكة أو الجهة الجنوبية إلى آخر بلاد الله، فإنه إذا انحرف يمين شرق أو غرب انحرف عن القبلة. طيب من يكون في غيرها كبعض البلدان كبعض مصر والسودان وغيرها إذا شرق اتجه إلى الكعبة وإذا غرب استدبرها كيف؟ يقولون هذا يجعل أيضا يقيس على ذاك فيقال له اتجه جنوبا أو شمالا لأن الغرض هو تكريم الكعبة والانحراف عنها وإنما ذكر شرقوا وغربوا كالمثال للناس الذين توجه إليهم الخطاب فمن كان مثلهم أيضا يعمل بعملهم من قبلته كقبلة من صدر إليهم الخطاب ومن كان في أخرى كمثلا الذين في الغرب أو في الشرق فهؤلاء ينحرفون عن القبلة إما شمالا أو جنوبا ويتأتى لهم أنهم لم يستقبلوا القبلة ببول ولا غائط هذا معنى شرقوا أو غربوا قول أبي أيوب نستغفر الله نستغفر الله قال أهل العلم هذا الاستغفار قلبي ولا يتلفظ به لأن هذا المكان لا يذكر الله فيه يعني بعد أن يدخل الذكر كان عند الباب اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لكن إذا دخل فهذا المكان ينزه عنه ذكر الله لفظا لكن في القلب يجوز فقالوا هو يقصد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي و لا 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 لا, لا التلفظ به ننحرف ونستغفر الله شرقوا أو غربوا إذا قلنا يعني وقفنا أمام هذه اللفظة ولكن شرقوا أو غربوا هل يكفي يأتي سؤال هل يكفي أن ننحرف قليلا يقول شرقوا لا ما يكفي بل تتجه للشرق فتكون الكعب الغرب أو الشرق تكون القبلة على يمينك إذا كان في مثل هذه البلاد أو تغرب وتكون الكعبة على يسارك ولا يعني قليل تنحرف قليلا يقولون هذا لا يكفي يقول أهل العلم لماذا؟ لأنك إذا انحرفت ما زلت في اتجاه القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة إذن أنت تنحرف إلى الشرق أو تنحرف إلى الغرب أما إذا كنت بين المشرق والمغرب فأنت ما زلت في القبلة والحديث ننحرف عنه عن القبلة فيقولون لابد من الانحراف بحيث تكون الكعبة إما عن اليمين أو عن اليسار وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا حديث ابن عمر الذي قرأه الأخ الشيخ قال رقيت يوما على بيت حفصة حفصة هي أخته بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرقى على سطح البيت لحاجة كما بينت في رواية أخرى عند البيهقي أنه رقى لقضاء حاجة لا ليطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بل هو رقى لحاجته فحانت منه التفاتة فانصرف صرف نظره لكن يدرك إذا يعني الالتفات اليسيرة هذه يدرك بها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين فهو قطعا لم يصعد على سطح البيت ليكتشف يعني فعل النبي أو حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويطلع عليه بل إنه يعني صعد لحاجة يقضيها ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حانت منه التفاتة فصادف وجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فروى هذا فقال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وقلنا يعني الجمع بين هذا وحديث أبي أيوب الأنصاري عند أهل العلم. فمنهم من قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البنيان استقبل الشام واستدبر الكعبة، إذن في البنيان يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. ومنهم من يأخذ بعموم حديث أبي أيوب ويقول هذا لعله يعني لأمر يخص إما فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد، ولكن الجمع بين الأحاديث أيضا مطلوب للعمل بالحديثين معا. فلو أن إنسانا قال أنا أخذ بحديث ابن عمر فأمنع الاستقبال وأجيز الاستدبار، لا يقول له أحد أخطأت إلا من كان يعني على مذهب الظاهرية. طيب،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
هذا أيضا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو يعني خبير بكثير من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وهنا الخلاء غير الخلاء الذي تقدم الذي هو في بنيان، بل هذا الخلاء هنا معناها الفضاء الواسع. يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة فيستنجي بالماء. لكن ما ذكر لنا رضي الله تعالى عنه ماذا يفعل بالعنزة؟ فيستنجي بالماء. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، يذهب إلى الخلاء إلى المكان الواسع البر، وكان من سنته ومن عادته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة أنه يبعد حتى لا يراه أحد، من أدبه صلى الله عليه وسلم ويعني حرصه على ستر عورته حتى لا يراه الناس، يعني بعكس ما نرى الآن لا يهمه يعني في الطريق بجوار المسجد يأتي بجوار سيارة ويفعل تلك الفعلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد من حيائه صلى الله عليه وسلم وأدبه الجم. فيقول كان فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام هو من لم يبلغ التمييز، لم يميز بعد، يعني من المميز ولكن لم يبلغ، يعني من التمييز إلى البلوغ يسمى غلام يميز. ولذلك روى لنا هذه وكان هذا الفعل منه، فهو مميز ولكن لم يبلغ الحلم. فهذا هو إطلاق الغلام على هذه السن ما بين التمييز إلى البلوغ. وغلام نحوي يعني مثلي في العمر، هم قالوا مثلي لكن أدق منها نحوي في العمر، نحوي أي قريب مني في العمر في السن. قيل لعله جابر بن عبد الله، لأنه وردت بعض الروايات فيما ما يؤخذ منها أن هذا الغلام الذي كان قريب من سن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جابر بن عبد الله. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم يحملون إداوة، الإداوة هي إناء صغير فيه ماء، قيل إنه من الجلد وقيل إناء مطلقا، لكن ربما الأقرب أن يكون من الجلد. إداوة يعني إناء فيه صغير، وحتى بعضهم يقول هو المتوضأ، يعني ما يتوضأ به، ما يتطهر به، متطهر يعني إناء يحمل فيه ماء يتطهر به في ذلك العصر. فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. طيب والعنزة؟ العنزة هو يحملون ماء وعنزة، لا بد أن يكون لها غرض، يعني حمل هذا لشيء لغرض يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل العلماء يعني ما الراوي كما قلت في البداية لم يذكر لنا ماذا صنع بهذه العنزة وهي العصا الرمح، يقولون عصا أو كالرمح الصغير، وهي عصا قصيرة أو رمح قصير يحمله معه، ما ذكر لنا ماذا عمل بها، لكن بعض العلماء يعني اجتهدوا في لماذا حملت، ما الغرض من حملها. فمنهم من قال يركزها في الأرض، يغرزها في الأرض ثم يعلق فيها ثوبا أو نحوه ليستتر به ويقضي حاجته خلفه، احتمال. منهم من قال من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرتاد المكان الرخو في البول، يعني ما يبول على في مكان صلب فيطير شرار البول عليه، بل يختار مكانا رخوا لين، فربما أخذها إذا كان المكان يعني قاسي يلين به الأرض، يحفر به قليلا في الأرض. والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح يقول، وكأنه يستظهر هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا استنجى توضأ، ومن عادته إذا توضأ أن يصلي، فتكون الغرض منها أن يجعلها سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا كان في الصحراء وما عنده شيء يستتر به في الصلاة تغرز له عنزة فيصلي إليها وتكون سترة له. إذن ذكروا احتمالات وكلها، لكن الحافظ بن حجر كأنه يستظهر هذا ويقول لعله، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستطلعها من الحفاظ الذين يجمعون الروايات في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سننه، فقال من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ من عادته أن يصلي، فتكون هذه حملت لتجعل سترة تغرز في الأرض فيصلي إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الحديث هذا دليل على ماذا؟ تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترى عورته، ومنها أيضا جواز الخدمة، أن يخدم الإنسان أحد من أهله أو من خدمه فلا بأس في ذلك. وأيضا يعني حفاوة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا بأس به. ودل الحديث أيضا على يعني مسابقة هؤلاء القوم وهم صغار أيضا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخير وتشرفهم بذلك وحرصهم عليه، وأيضا نقلهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها للناس، ونقل بهذا يعني نتيقن أنهم لم يضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظت أحواله صلى الله عليه وسلم، حفظت سننه، ولكن البلاء في التقصير في البحث عنها ودراستها ومعرفة ما صح منها وما لم يصح. عن أبي قتادة،
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كمال في الطهارة، كمال في النظافة، في التحرز من أسباب الأمراض والأشياء المستقذرة. فيقول أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يعني إذا جاء اليمين تقدم في دروس سابقة إنها للأشياء الشريفة المكرمة للأكل والشرب والمصافحة والتسليم على الكعبة وإلى آخره، ها؟ واليسار للأشياء المستقذرة. فلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أدب عظيم. أين نجد هذا في غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجده أبدا. إذا بحثت عن هذه الآداب لا تجدها، بل تجد عكسها، تجد عكسها. ما أريد أنا أذكر لكم ما نراه في بعض المطارات في المياه التي تسيل، هذا واحد يمسك ذكره ويحكه في الماء الذي يسيل. هذا فيه كم مخالفة للآداب، يعني كشف العورة وأمام الناس والبول قائم وإخراج هذا الآلة وتحريكها قدام. لكن انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد حتى لا يراه أحد، يقول لأصحابه الذين أدبهم فكانوا خير القرون: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، حتى ولو كان وحده مغلق عليه في, 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 في حمام بيته، مغلق عليه، يقول لا تمسك ذكرك بيمينك. سنعرج عليها، نذكر شيئا من الحكم في ذلك. النقطة هذا الأدب الأول، يعني في ثلاثة أداب هنا مهمة عظيمة. الأدب الثاني: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، سواء كان التمسح هذا بماء أو بمنديل أو بحجر أو بأي شيء، ما تمسك هذا المنديل أو بيمينك وتمسح به مكان الحدث. هذا أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتصوروا يعني مجتمع أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كيف حالهم؟ كيف حال هذا المجتمع الذي أدب هذه الأداب ويسمع، ومن أول مرة يسمعون الحديث يحفظونه ويبلغونه، وأهم من هذا يطبقونه، ولا يقولون: يا رسول الله، هل أمرك هذا للاستحباب أو للوجوب؟ هل نهيك هذا للكراهة أو للتحريم؟ أتحدى واحد يجيب أن أحد الصحابة قال هذا، بل يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلونه ويمتثلون أمره ويجتنبون ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويفخرون بذلك. بل بعضهم إذا جاء غيره قال: ألا أهدي لك هدية؟ ما هي هذه الهدية؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذه هدية عظيمة، من أعظم الهدايا، هدية وهداية. طيب، يقول الثالث: ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في الإناء، الإناء يعني يأتي قديما وموجود إلى الآن، إناء كبير يمكن أن يشرب منه 5 أو 6، فإذا جاء يشرب يعني يشرب، السنة أن يشرب في 3 أنفاس، يشرب ثم يبعد الإناء ثم يتنفس ثم يعود ويشرب ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعود ويشرب. في هذه الحالة لن يتقزز من يريد أن يشرب بعده أبدا، يرى نظافة ويرى نزاهة. لكن الذي يشرب هذا هل تستطيع أن تشرب بعده؟ لا تستطيع. هذا فيه قذارة، فيه استقذار، فيه نقل، إذا كان هذا فيه مرض احتمال نقل هذا المرض إذا أراد الله له أن ينتقل. والناس الآن يقولون الحمية خير من الدواء، خلاص اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء. فالأدب الأول أن لا يمسك ذكره بيمينه، لا يأخذ ذكره بيمينه وهو يبول. تصور إنسان يريد أن يأكل معك وهو قبل قليل يبول وممسك بيده اليمنى ذكره، ثم يأتي بسم الله اضرب بخمسك، ها؟ كيف تكون حالتك النفسية؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أبعد عن هذا. أشد منها الذي يتمسح أيضا، أيضا يتنفس في الإناء. هذه الأداب نحن نحتاجها، ما هو في كل يوم، بل نكاد في كل ساعة. أكثر الناس يشرب في كل ساعة مرة، وكم مرة يبول وكم مرة يحتاج إلى هذه الآداب. والله يا إخواني هذه كنوز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى من يحتسب ويبحث عنها. وهذه الآداب نتواصى بها وننقلها ونعلمها لأبنائنا ولإخواننا ولأهلينا ولجيراننا وللمسلمين، آداب نبوية. هم الآن يتناقلون أشياء ما تستاهل هذه ويعتنون بها. هل رأينا من في الأجهزة هذه و يسمونها أدوات التواصل الاجتماعي ولا هل وظفناها في مثل هذا؟ بشرط. المشكلة أنها توظف لنقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أكثر ما ينقل في هذه الوسائل، وسائل الاتصال الاجتماعي، أكثر ما ينقل فيها، لا أقول عموما، لكن كثير ما ينقل فيها بدع وخرافات وأحاديث لم يقلها بل ينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثلها صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة كانوا يفخرون بمثل هذا وينقلون هذه الأحكام ويشرحوها بعضهم لبعض. فكانوا بذلك يعني الجيل المثالي، إذا كنا نبحث عن المثالية، لأن هذه يعني هذه الأشياء الآن إذا دخلنا مستشفى نرى التحذيرات والصور، ولا تعطس إلا أن توضع يعني على منديل على أنفك، ولا يعني تسعل أمام قريب من أحد، وكيف تدخل تنظف يديك إذا دخلت الحمام وكيف تخرج. نحن سبق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فمثل هذه الآداب تغنينا عن كثير مما ينقل إلينا من غث وسمين. والمشكلة أننا نثق بهذا أكثر مما نثق إذا قال حدثنا أبو هريرة أو حدثنا فلان عن فلان. طيب هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ العلماء يقولون يعني للكراهة، لكن أنا كما قلت لكم في البداية أن الصحابة ما كانوا يسألون هذا السؤال، بل كانوا يمتثلون. إذا وجه لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا امتثلوه، إذا وجه لهم نهيا انتهوا عنه، وكانوا بذلك متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حق الاتباع. كم بقي من الوقت؟ خلاص، يعني بهذا نختم هذا الدرس، والحمد لله على نعمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وما الحاجة إلى أن يكشف عورته في الوضوء؟ إذا كان تقصد بالوضوء يعني قضاء الحاجة فهذا ضرورة لا بد منها. أما الوضوء الآن الاستنجاء غير الوضوء، الوضوء هو غسل اليدين والوجه والكفين والرجل، هذا هو الوضوء. أما ذاك يسمى استطابة أو يسمى استنجاء. فيعني كشف العورة هذا ما يعني ما يجوز، يعني الله عندما جاء في حديث الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه، فيخرج خارج الحمام ويتوضأ. طيب لنفرض أنه في البيت وحده، لكن كما جاء الله أحق أن يستحيى منه.